إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شوال لعام 1433 من الهجرة، الذي وافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا في سلسلة دروس زاد المعاد السابع بعد الخمسين، وكنا قد وقفنا في آخر درس طبعا من مدة، لأنه قطعت الدروس بسبب رمضان من جهة، وقبل رمضان بسبب الموضوعات المتعلقة بالواقع التي كانت تعد بمثابة الضرورة التي اقتضت الخروج عن مسار الدرس. والحقيقة أننا آسف لذلك، يعني آسف أنني اضطررت إلى الخروج عن مسار الدرس، لأن الحقيقة أننا ينبغي ألا نترك الزاد، والزاد هو ما يتزود به، وما يتزود به هو العلم الذي يكون سببا للتقى، لأن العلم هو سبب الهداية. يعني من أراد الهداية لابد أن يتعلم، فبعد التعلم يهتدي سواء اهتدى أو لم يهتدي، لكن لا يمكن أبدا أن يهتدي بغير العلم. ولذلك كان لزاما أن ننضبط مرة أخرى على قضيب العلم أو على طريق العلم. تكلمت في آخر لقاء، أو ذكر ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بما ذكره رحمه الله في الكتاب، يا ريت لو الناس اللي معاك كتاب، انا عارف طبعا انه في بعضكم الموضوع بالنسبة له جاء ما كانش يعلم، لكن كان كثير منكم بيحضر كتاب، وزي ما قلنا انه وجود الكتاب في المجلس ده مهم، لان ده من شرط المجلس ان يكون معاك كتابك وكراسك وقلمك. فكان من اخر ما تكلمنا فيه ما يتعلق ببعض صفة الوضوء في هيئة الوضوء والعدد، مرة واثنين وثلاث. ثم تكلمنا على المسح على الخفين، وإن كان هو سيفرد فصلا بعد هذا الفصل المسح الخفين، لكن قد بينت تفاصيل المسح الخفين في الدرس 55. ثم تكلمنا عن المسح على العمامة. ثم يستأنف الكلام رحمه الله يقول: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه. وأما حديث عائشة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وحديث معاذ بن جبل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما. هذا قوله، في الأول سليمان بن أرقم وهو متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي أو الإفريقي وهو ضعيف. قال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. يعني هل الواحد ينشف بعض الوضوء ولا ما ينشفش بعض الوضوء؟ هذه مسألة لها وجهان. الوجه الأول هو هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة أو منشفة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء؟ وهذه مسألة. والمسألة الثانية: هل أمر التنشيف بعد الوضوء جائز أو غير جائز، أو تركه مستحب؟ في المسألة دي نقول في المسح بالمنديل بعد الوضوء اللي هو التنشيف، يسمى التنشيف. في شرح ابن بطال للبخاري باب نفض اليدين من غسل الجنابة، يعني الواحد يبقى مبلول مية وبعدين ينطر المية دون أن ينشف. في هذا الباب ذكر الحديث، وفي الحديث: فناولته أم سلمة ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. بتحكي صفة الغسل. وفي الحديث الشاهد أنها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبا ينشف فيه فلم يأخذه ثم انطلق وهو ينفض يديه. اختلف العلماء في المسح بالمنديل، بعد الوضوء، فكره ذلك جابر وعطاء وابن أبي ليلى وابن المسيب والنخعي وأبو العالية، وهو قول الحسن بن حي. وكره ابن عباس أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه من الجنابة، يعني يكون مغتسل من الجنابة فيمسح بالمنديل. المنديل اللي هو المنشفة، اللي هو الفوطة، اللي هو يعني أي شيء يستعمل، يعني مش ما يبقاش الكلام متعلق بلفظة، عشان ممكن تكون لك ما تفهم فيها أو تنظر فيها بفهم معين. قال المهلب: فلم يأخذه فانطلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دفعت له الثوب بعد الاغتسال فلم يأخذه وانطلق ينفض يديه. ويمكن أن يريد بترك المنديل إبقاء بركة المال، بركة الماء أو بركة بلل الماء، والتواضع بذلك لله تعالى، أو لشيء رآه في المنديل من حرير أو وسخ أو لاستعجال كان به، والله أعلم. يعني بيتأول أنه ترك المنديل لم يكن تعبدا، إنما كان موقفا، يعني الحال لما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فدي تبقى خلاص سنة ماضية. لما تقع حال بيسموها واقعة حال، يعني الأصوليون يقولون واقعة الحال أنه إنما فعل ذلك لحال ولم يفعل ذلك تعبدا، فتسمى واقعة حال، وبالتالي لا تتخذ سنة. ده بعض الكلام. وقد روى ابن وهب عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء. هل هذا الحديث صحيح؟ في تحفة الأحوذي يقول: قوله كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء من التنشيف. التنشيف إيه هو معنى كلمة تنشيف؟ قال الجزري في النهاية: أصل النشف دخول الماء في الأرض والثوب، يقال نشفت الأرض الماء تنشفه نشفا شربته، ونشف الثوب العرق وتنشفه، وأرض النشفة. ومنه الحديث: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشافة ينشف بها، نشافة ينشف بها غسالة وجهه، يعني منديلا يمسح بها وضوءه. انتهى معنى الكلام. وقال في القاموس: نشف الثوب العرق، سمع على وزن سمع ونصر وشرب، والحوض الماء أي شرب الحوض الماء، لما تتفرغ الحوض تحط كده تحط فيه مية يروح تروح متسربها في البلوعة، هذا يسمى نشف. يبقى إذن التنشيف هو إنه شيء يبتلع الماء، لو حطيت على الأرض مية وشربتها تسمى تنشيف. لو الجبهة أو البدن عليه ماء وأتيت بمنديل أو بمنشفة وشربت هذا الثوب العرق أو الماء أو ماء الغسل أو الوضوء يسمى تنشفه. وقال فيه نشف الماء تنشيفا أخذه بخرقة ونحوها. والحديث دليل جواز التنشيف بعد الوضوء، لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف. صاحب تحفة الأحواز بيقول وفي الباب أحاديث أخرى، فمنها حديث الوضين بن عطاء أخرجه ابن ماجه عن محفوظ بن علقمة عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، يعني كان لابس جبة صوف فلما توضأ قلب جزء منها ومسح به وجهه، وهذا ضعيف عند جماعة وقواه آخرون. ومنها حديث أبي بكر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، أخرجه البيهقي وقال إسناده غير قوي. ومنها حديث أنس مثله وأعله قوم. في تحفة الأحوزية يقول أيضا قوله وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء. قال ابن المنذر أخذ المنديل بعد الوضوء، أخذ بالمنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وبشير بن أبي مسعود، ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك، وكان مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأس، كذا في عمدة القاري. واحتج المرخصون بأحاديث الباب وبحديث أم هاني عند الشيخين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه، فسترت عليه معذر، فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به، بحديث في البخاري، بل هو عند البخاري ومسلم، أنه قام إلى غسله صلى الله عليه وسلم أو إلى غسله فسترت عليه فاطمة رضي الله عنها ثم أخذ ثوبه فالتحف به، يعني والماء على جسده فالتحف زي ما تجيب بشكير كده وتجمع فيه بدنك. قال العيني في شرح البخاري هذا ظاهر في التنشيف بحديث قيس بن سعد رواه أبو داود أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية، يعني فيها ورس، بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه، لأن هي فيها ورس والورس نوع من الصبغة العطرية أو من العطر ذات الصبغة فيها ورس، فكأنه يقول من لما التحف بها بعد الغسل فالملحفة تشربت الماء اللي هو مسألة التنشيف اللي فهمنا معنى كلمة تنشيف، فتشربت الماء من على بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فالراوي بيقول فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه. قلت في الاستدلال بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمل كما لا يخفى على المتأمل، يعني البعض ممكن يفهم من هذا أن هذا نوع من التنشيف، والبعض الآخر يقول هو لم ينشف لكنه التحف بالثوب أو التحف بالملحفة أو لبس الثوب على من هذا. ده فيما يتعلق بمن رأى الجواز اللي هو جواز الأخذ بالمنديل أو المنشفة بعد الوضوء، بعد الوضوء. وهناك من كره، وذكرت قدمت ذكر بعض من كره التنشيف او الاخذ بالمنديل بعد الوضوء. انا التفصيل ده مهم جدا، لاني سمعت بعض المتحدثين يقول ان ترك المنديل سنة، فانا اريد ان نفصل المسألة بحيث نفهم بالضبط دقائق الامر. انتوا عارفين ان قيمة العلم هو الدقة مش التعلم، يعني مش المعلومة، لان المعلومة ممكن جدا تؤخذ مجملة وتبقى حتى عند كثير من الناس العوام، لكن الدقة بحيث ان احنا نفهم هل هي حال، هل هو تعبد، هل هو له علة، بحيث يفهم الامر. ومن كره التنشيف وكره الأخذ بالمنديل بعد الوضوء إنما كره من قبل أنه قيل أن الوضوء يوزن، أي من جهة أن ماء الوضوء يوزن، يعني يوزن عند الله، يعني بتلمى الوضوء، خاصة أن في أثار بتبين أن العبد لازال يغفر له، ما زال إيه ماء الوضوء لم يجف، فيكره إزالته بالتنشيف. وفيه أن الظاهر أن المراد ما استعمل في الوضوء يوزن للباقي على الأعضاء، المية اللي انت توضأت بيها قدر اللي انت توضأت بيه يوزن، أما ما بقي عن الأعضاء، لكن يشهد لأن ببقاء الماء على الأعضاء فيه حسنة هي أن النصوص التي أشارت إلى أن العبد يغفر له مدام الماء على الأعضاء. أن الظاهر أن المراد ما استعمل في الوضوء يوزن للباقي على الأعضاء. وقيل لأن ماء الوضوء نور يوم القيامة وفيه مثل ما فيما قبله، احتمالات. وقيل لأنه إزالة لأثر العبادة، إن أنت لما تنشف يبقى إيه أثرت أثر العبادة، وده كلام لأن العبادة تحققت فهم، ولا يزال أثرها إلا بالحدث. يعني المتوضئ مش معنى انه يتنشف يبقى معنى ذلك الوضوء ايه اتمسح، لان الوضوء المتحقق لا يرفع الا بالحدث. وفيه انه لانه ازال لاثر العبادة، كل دي تأويلات او كل دي تعليلات لمن رأى الكراهة. وفيه انه قد ثبت نفضه صلى الله عليه وسلم يديه بعد الغسل. طبعا نفض اليدين بعد الغسل اشارة الى ماذا؟ الى انه التعجيل بنفض الماء او بفرك الماء من على الاعضاء هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحافظ على الماء، انما بالعكس. يعني انت لما يكون الماء دلوقتي ايديك مليانة مية من الوضوء او من الغسل، كونك انك انت تنفضها يبقى بتعجل بايه، ها؟ وده ثابت في البخاري انه نفض، لم يأخذ الثوب من ام سلمة ولكنه ايه انطلق وهو ينفض الماء من على بيديه. فنفضه صلى الله عليه وسلم للماء بيده يدل على ان لا كراهة في التنشيف، بمعنى ان لا كراهة في ازالة الماء من على الاعضاء. التنشيف ايه غرضه، ايه التنشيف؟ اذهاب الماء من على الاعضاء، صح؟ هو ده التنشيف. يعني مش مسألة استعمال خرقة معينة دي عبادة، انا استعمل خرقة دي تعبد، لا، هو الفكرة ان انت تريد بطريق او باخر، بتوب، بقطعة، بفوطة، بمنشفة، بمنديل، بورق، انك انت تزيل الماء من على الاعضاء. نفض النبي صلى الله عليه وسلم للماء من على الاعضاء يدل على ايه؟ على انه سارع بإزالة الماء من على الأعضاء بغض النظر عن مسألة التنشيف من عدمه. فهم قالوا ان ده يدل على عدم كراهة التنشيف لان كل منهما إزالة. وقيل لان الماء يسبح ما دام على أعضاء الوضوء البعض. طبعا كل هذه القيلة ما لم يدل عليها دليل فتعتبر نوع من انواع الاجتهاد من قائلها، لا يعول عليها فيما يتعلق بإثبات الأمر حكما. قلت قد كره التنشيف عبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وابن المسيب ومجاهد وابو العالية كما ذكره العيني، واحتجوا بما ذكر، وقد عرفت بما فيه، واحتجوا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا ابن مسعود، أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. وفيه أن هذا الحديث ضعيف صرح به الحافظ في التلخيص فلا يصلح للاستدلال. وبحديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه معذرة أنا قلت أم سلمة، هي ميمونة، مرتين قلت أن أم سلمة هي ميمونة رضي الله عنها، وفيه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه، أخرجه البخاري. قالوا هذا الحديث يدل على كراهة التنشيف بعد الغسل. طبعا هي دي المسألة اللي هي مسألة ايه، قدمت له ثوبا فلم يأخذه وانطلق ينفض يديه، فهم اخذوا من ذلك كراهة تناول المنديل او اخذ المنديل او التنشيف بعد الايه الوضوء. انا بذكر الاخوان دائما انه من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، دي مسألة متعلقة بحسن المجلس و يعني فضله، بحيث الاوزاع اللي بيبقى كل واحد قاعد في مكان كده وساند ظهره مش متناسب مع حسن المجلس وادابه. قالوا ان هذا الحديث هو حديث ميمونة انها قدمت له المنديل، قدمت له الثوب فلم يأخذه، دليل على كراهة التنشيب بعد الغسل، فيثبت به كراهته بعد الوضوء ايضا. وفيه ما قال الحافظ من انه لا حجة فيه، لا حجة فيه للكراهة، لانه واقعة حال يتطرق اليه الاحتمال. اولا هو لم يقل له ردي، لم يقل لها لا استعمله، لم يقل له ليس من حسن الامر، لم ابدا، بل هي قدمت الثوب فتركه واخذ ينفض يديه. فاذا قلنا انه ترك المنديل لان ليبقى الماء على الاعضاء، فهو اخذ صلى الله عليه وسلم ينفض بيديه، مما يدل على انه فعل ما يمكن ان يؤدي اليه الايه الثوب، اللي هو اخذ الماء من على الاعضاء. فكون يقال ان ده انه تركه يدل على الكراهة، ده مش حتى في الاصول ما ينفعش ان الترك يدل على الكراهة الا اذا كان تركا يشير الى موطن التعبد. ولذلك يقول الحافظ لا حجة فيه لانه واقعة حال يتطرق اليه الاحتمال، يعني تركه لانه لم يجد مناسب، تركه لانه كان فيه حرير، تركه لانه كان فيه وسخ، تركه لانه جمع فيه من قبل، تركه العلل كتير جدا، محتمل كذا وكذا وكذا وكذا. وطبعا ما كانش بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه دولاب للفوط ودولاب للبشاكير ودولاب للملايات، ده هو كان توب يجامع فيه ويصلي فيه وينام فيه ويقوم فيه. يعني في المسألة ايه، ان بالنسبة لحاله فثوبه او ما قدمته له قد يكون فيه من الامور ما تستدعي تركه، ده احتمال، مش كلام يقيني. فزي ما محتمل كذا محتمل كذا، اذا الترك لم يكن من تعبدا. فيجوز ان يكون عدم الاخذ لامر اخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك. قال المهلب يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء آخر رآه في الثوب من حرير أو وسخ. وقد وقع عند الإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي اللي هو الرواية، فقال لا بأس بالمنديل. يعني ايه لما حكى له قال له ده في الرواية كذا وكذا وكذا وكذا، فرد عليه النخعي وقال لا بأس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة. يعني زي ما تأوله البعض بالكراهة، تأوله البعض بأنه ايه حتى لا يظن أنه أمر لازم، يعني حتى لا يقال أن رد تعبد، ها؟ حتى لا يقال أن قبول تعبد، مفهوم؟ لا بأس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة. وقال التيمي في شرحه في هذا الحديث، قال إيه التيمي في هذا الحديث اللي هو حديث ميمونة، دليل على أنه كان ينشف ولولا ذلك لم تأتيه بالمنديل. طبعا ده لم يكن اول غسل في حياته واخر غسل في حياته، فهم؟ يبقى اذا هي قامت بما تسير عليه عادة، قامت رضي الله عنها بما تصير عليه ايه عادة، وهي انها اتته بالثوب لو لم يكن هذا من عادته لما فعلته، مفهوم؟ وكون انه تركه فهذا وارد، لأن أخذه ليس واجبا، بل أخذه ليس مستحبا، بل أخذه ليس تقربا. يبقى بالتالي الأخذ والترك سواء، الأخذ والترك سواء. دي لطيفة جميلة. قال في هذا الحديث دليل على أنه كان ينشف. وعشان كده بقى عندنا مسألتين، مسألة أنه هل كان له منشفة يعني خاصة ينشف بها بعد الوضوء؟ الجواب لا، ينشف في ثوبه، ينشف في إحرام في جبته، ينشف في الثوب الذي عليه، أي المهم أنه ينشف. لكن لم تكن له منشفة، زي ما احنا كده كل واحد عنده فوطة الإيد وفوطة الرجل وفوطة الودان وفوطة الراسه كده، يعني ده من الطرف. لكن هو لم يكن ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام المتواضعين وإمام من زهد في الدنيا، وما لم يكن هناك مقل في الدنيا، لم يكن هناك مقل في الدنيا وهو أولى بنعيمها مطلقا مثل محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ ليه؟ لأنه كان متعلق القلب بالآخرة، ودي طبعا نقطة نسأل الله أن يرزقنا بذلك. فبيقول إنه ده دليل على أنه كان ينشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على ألا كراهة في التنشيف، لأن كل منهما إزالة. انتهى كلام الحافظ. والقول الراجح عندي، ده كلام المبارك فوري صاحب التحفة، هو قول من قال بجواز التنشيف والله تعالى أعلم. وبالتالي احنا عندنا دلوقتي ايه؟ هل الانسان ينشف بعد الوضوء او ينشف بعد الغسل؟ يجوز، فهم؟ ولو تركه، ترك التنشيف يجوز، مفهوم؟ هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم منشفة او ثوب يتنشف به مخصوص للتنشيف بعد الوضوء والغسل؟ لا، لم يكن له ذلك. حتى الحديث اللي ورد في ذلك حديث ضعيف، انه كان له منشفة يتنشف بها بعد الوضوء او يمسح بها وجهه بعد الوضوء. في السنة الكبرى البيهقي يقول: حدثنا ابو بكر بن فرك ان عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا ابو داود، حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس. كريب ده من كبار تلامذة ابن عباس، ومن خيار تلامذة ابن عباس. عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندها فأتته بمنديل فرمى به، فقال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: الحديث هكذا. يعني هذا حديث صحيح، ولا بأس بالمسح بالمنديل، إنما هو عادة. إنما هو عادة، يعني ما هياش عبادة. روى البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بمعناه دون قول الأعمش لإبراهيم. وعن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. الألباني حسن هذا الحديث. انظر رقم حديث رقم 4830 في صحيح الجامع، في الجامع الصغير وزيادته في صفحة 897. قال حسن. وبالتالي زي ما قلت لكم، البعض بيضعفه والبعض بيقويه. وبالتالي لو ثبتت قوة هذا الحديث يبقى قطعت المسألة خلافا، ويبقى المسألة مبقاش فيها رغي، ويبقى مفيش كراهة في ترك المنديل، بل هو كان له منشفة، كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، ها، زي مسألة الفوطة اللي موجودة حاليا. ده فيما يتعلق بهل كان له منشفة او لا. يبقى اذا نخلص من كده سواء قلنا بان له منشفة على صحة الحديث او تحسينه، او لم يكن له منشفة على ضعف الحديث، فالتنشيف ماله ليس مكروها. التنشيف ليس، لانه عادة، لانه عادة. في السلسلة الصحيحة الألباني بيقول حسن بمجموع طرقه في الجزء 5 صفحة 133. ده فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بهل كان له منشفة وهل كان ينشف. يبقى لما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشف يبقى كلام مش صح من حيث الدق. لما يقال لم تكن له منشفة يبقى دي على حسب صحة الحديث. والألباني رحمه الله حسنه بمجموع طرقه. دي أول مسألة فيما يتعلق بماذا؟ بأنه كما قال ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخذ منديلا ينشف به بعد الوضوء أو بعد الغسل. طيب ثم يقول برضو في الكتاب مش عارف ما موضوع الكتاب مهم يعني النهاردة بأذن لكم فيما يتعلق عدم وجود الكتاب عشان طبعا ايه البعض ممكن يقول الدرس مفاجئ او ما كناش نعرف على اساس اجازة العيد بتقعد 6 أشهر. طيب يقول ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضأ، يعني حد يصب عليه حس ان هو ايه يتوضأ يتصب عليه، ولكن تارة يصب على نفسه يعني يأخذ من الإناء ويتوضأ يغترف، تارة يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ لما توضأ. يبقى احنا كلمنا على ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف اعضائه بعد الوضوء، وعرفت ان التنشيف ماله جائز فهم، وان يكون له منشفة او له خرقة تنشف بها. البعض بيقوي الحديث والبعض بيضعفه، لكن سواء علينا قلنا له خرقة او لا، اما امر التنشيف فهو فهو جائز، فهو جائز، وليس هناك فضيلة فيما يتعلق بإيه بعدم التنشيف، مفهوم؟ طيب يقول في شرح النووي على مسلم عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. الإداوة فهي والركوة والمطهرة والميضاءة بمعنى متقارب، يعني الشفشق كباية البتاع ده الأبريق كل ده يسمى بمعنى واحد، يسمى ايه إداوة، يسمى مطهرة، يسمى ميضاءة، دي مشهورة حتى عند الناس الكبار وفي ال... اي نعم. فبيقول ان هو خرج الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إداوة وهو اناء الوضوء، واما قوله فصب عليه حين فرغ من حاجته فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء الحاجة، يعني مش هو بيقضي حاجته، يعني بعد ان قضى حاجته في المكان الذي قضى فيه حاجته كان يغور في الارض. فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله الى موضع اخر فصب عليه في وضوئه، يبقى ده دليل على انه كان يصب عليه صلى الله عليه وسلم، فصب عليه في وضوئه. وأما رواية حتى فرغ فلعل معناه فصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء، فيكون المراد بالحاجة الوضوء. وقد جاء في الرواية الأخرى مبينا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة والله أعلم. وفي الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وقد ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة. وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي على الاستعانة. يبقى إذن قد يقول البعض، مثلا تيجي واحد يتوضى، كان بعض الناس رأيت بعضهم أو بلغني تيجي مثلا تصب عليه في الوضوء يقول لك لا بينفعش، لا يجوز، فهم؟ لأنه في بعض الأحاديث التي لا تصح متعلقة بأنه إيه لا يعان على الوضوء، لا يعان على الوضوء. طبعا ده كلام ملوش قيمة لأنه ثابت من روايات الصحيحين من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر موقف المغيرة معه صلى الله عليه وسلم لما خرج إليه أنه وضوء، وكذلك ما كان من أسامة بن زيد لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة. وقد فهذا كله يدل على ماذا؟ على جواز الاستعانة في الوضوء. الاستعانة ثلاث أقسام، قال العلماء الاستعانة ثلاثة أقسام. أحدها أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص، يعني يقول له هات لي مية عشان نتوضى، يملى له مية من مكان معين، يجيب من البئر حسب الايه. الثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفس غسل الأعضاء، فهذا مكروه إلا لحاجة. اللي هو ايه بقى معنى ايه؟ معنى يا رجالة ها؟ أي واحد يغسله، يعني يمسك دراعه يغسله له، يمسك رجله يغسلها له، يمسك واجه يغسله له، ده مكروه إلا لحاجة، لحاجة يعني عجز أو مرض. الثالث أن يصب عليه، فهذا الأولى تركه، هم بيقولوا الأولى تركه. وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان، الشافعية بيروا ان ده مكروه، قال اصحابنا وغيرهم، واذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ. البعض بيقول هذا مكروه، بعض الشافعية مش كلهم، والبعض يقول اللي هو كل الناس تقول يجوز. طبعا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، بدليل فعل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد، صبوا عليه صلى الله عليه وسلم وتوضأ. وهم بيقولوا إذا أراد أن يصب عليه يقف على يسار المتوضئ. يبقى ده فيما يتعلق بجواز الاستعانة في الوضوء، بجواز الاستعانة في الوضوء يا أخوانا. طيب، ثم يقول ابن القيم رحمه الله ثم يقول ماذا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، وكان في الوضوء. طبعا في الغسل لابد ان ايه كل تحت كل شعرة جنابة، وكان يخلل لحيته احيانا ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف ائمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال احمد وابو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث، وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. طيب نقف عند تخليل اللحية، هو بيقول ايه هنا؟ الاول بيثبت انه كان يفعله صلى الله عليه وسلم لطريقة ابن القيم، ان يثبت الامر على ما ترجح عنده، اللي مستقر عنده يقول كان يفعل كذا. طبعا ده وارد ان يكون صوابه او خطأ، فاحنا بنشوف النصوص التي تثبت المسألة وتبين الوجه على دقته. فهو بكلامه رحمه الله، وكان يخلل لحيته احيانا ولم يكن يواظب على ذلك. وبعدين بيقول اختلف ائمة الحديث في ثبوت هذه الايه الاحاديث، اللي هي الاحاديث الايه المتعلقة بتخليل اللحية. افهموا معانا لو سمحتوا، احنا بنحاول نتعلم، بنحاول بقدر الامكان، بس احنا عشان خدنا على المواعظ وخدنا على يعني واحد يحكي حدوته، واحد يحكي سيرة، واحد موقف، فبقى العلم الى حد ما بينمل الدماغ، تحس كده كل ما تسمع معلومة دماغك تتقل وعايز تنام. خاصة الشيطان كمان بيصد عن العلم، خد بالك، ويصدهم عن السبيل. يخلل يعني ايه يخلل لحيته؟ في حاشية السندي على ابن ماجه من التخليل، وهو تفريق شعر اللحية وغيره، وأصله إدخال الشيء في خلال شيء زي المشط. المشط يعد إيه؟ تخليل لأسنان المشط، ها، في خلال الشعر، صح؟ فلما بيبقى شيء خلال شيء يسمى إيه؟ تخليل. مش تخليل من الخل يبقى مخلل، لا، تخليل يعني أن تدخل بينه بين البين. وأصل إدخال الشيء في خلال شيء آخر. التخليل تفريق شعر اللحية وتوصيل المياه إلى منابت الشعر، ويقال خلل لحيته أسال الماء بينها. أسال الماء إيه؟ بينها. أدي معنى التخليل. في تهذيب سنة ابن أبي داود وإيضاح مشكلاته، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي، شنو بتقولوها الزبيدي؟ لا، هي الزبيدي. عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه، ثم قال هكذا أمرني ربي عز وجل. بيقول إيه بقى؟ وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. وفي الباب حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابو عبد الله الحاكم، وقال أحمد هو أحسن شيء في الباب. وقال الترمذي قال محمد ابن إسماعيل البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، يريد هذا الحديث اللي هو حديث عثمان أنه كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم. إذن ثبتت الأحاديث في أمر التخليل، ثبتت. في عون المعبود في قوله صلى الله عليه وسلم وقال هكذا أمرني ربي، أي أمرني بتخليلها، يعني خلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي. قال المنوي يقتضي هذا الحديث أنه كان يخلل بكف واحدة، لكن في رواية ابن عدي خلل لحيته بكفيه. فهم؟ تخلل بكف واحد يعني ايه؟ يعني المية تبقى في كفك، فهم؟ تسلها على نصف وجهك وبعدين تروح ايه بصابعك تفرق ما بين مكونات اللحية فيدخل الماء في ايه الخلال، يدخل الماء في الخلال. وباليدين نفس الموقع، تحس ان انت ايه. وفي الباب عن عثمان بن عفان اخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل، اللي هو البخاري قال ده اصح حديث في الباب، عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وقال الترمذي توضأ صلى الله عليه وسلم وخلل لحيته، وقال حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل والبخاري أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن. في تحفة الأحوذي قال قوله فخلل لحيته أي أدخل أصابعه في خلال لحيته. يخلل لحيته قال ابن العربي أي يدخل يده في خلالها وهي الفروج التي بين الشعر. ومنه فلان خليل فلان أي يخالل حبه فروج جسمه حتى يبلغ إلى قلبه. يعني ما أقولك فلان خليل فلان، ليه سمي خليل؟ لأن الحب تخلل بدنه وتخلل خلال جسده إلى قلبه، فمن كتر عمق الحب وتخلله في القلب سمي ايه؟ خليل. والحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية في الوضوء. قال الشوكاني وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب الى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة، طبعا دول اللي هم تبع الزيدية، والحسن بن صالح وابو ثور والظاهرية كذا في البحر اللي هو الوجوب. اما الجمهور على انها ايه؟ سنة. واستدلوا بما وقع في احاديث الباب بلفظ هكذا امرني ربي، وذهب مالك والشافعي والثوري. طبعا هكذا امرني ربي تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. طب ليه ما هي مش واجبة تخليل اللحية واجب؟ لأنه فعله وتركه، لم يكن يفعله دوما. والثوري والأوزعي لأن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجناب، وده طبعا قول مجافي. وقال الشافعي أبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة. عشان إن فرقنا ما بين الغسل وما بين الوضوء، يبقى إذن هو في الغسل واجب، لأن تخليل الشعر في الغسل واجب عشان تحت كل شعرة جنابة، مفهوم؟ ممكن تكون اللحية كاسة، بس واحد ممكن يقول لي ايه، طب انا لحيتي كلها 3-4 شعرات وخلاص، ما هي الماء لما يبلل الوجه خلاص. انما في بعض الناس لحيتهم ما كانش يخللها يمكن الا يصل الماء الى منابت الشعر، مفهوم؟ ما تقس على حال معين، انما تنظر للامر. فاكثر اهل العلم على ماذا؟ على وجوب تخليل في الغسل. الظاهرية والعترة وابو ثور على الوجوب في الغسل والوضوء. الجمهور على الوجوب في الغسل دون الوضوء. الوضوء مستحب ولا يجب في الوضوء، هذا قولهم. هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس قال واظنهم فرقوا بين ذلك، والله تعالى اعلم. لو فرقوا بين الايه؟ بين الغسل والوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر تحت كل شعرة جنابة. يعني الإنسان لما بيجنب يبقى ايه؟ تحت كل شعرة في منبتها جنابة، وانت بتغتسل ايه؟ ايد الجنابة، يبقى لازم كل موطن يغتسل. فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي اختلف العلماء في تخليلها على 4 أقوال. الأول أنه لا يستحب قاله مالك. الثاني أنه يستحب قال ابن حبيب. الثالث أنها إن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إليها، وإن كانت كثيفة لم يجب ذلك قاله مالك عن عبد الوهاب. الرابع من علمائنا من قال يغسل ما قابل الذقن إيجابا وما وراءه استحبابا. الدقن لها قدام وورا صح؟ فين قدام؟ اهو ده قدام، وفين ورا؟ ده. فقالوا انه يغسل قدام وجوبا ويغسل ورا استحبابا. يبقى منهم من قال لا يستحب، ومنهم من قال يستحب، ومنهم ان كانت وجه خفيفة يبقى وجب غسلها. الرابع من علمائنا من قال يغسل ما قابل الذقن ايجابا وما وراءه استحبابا. وفي تخليل اللحية في الجنابة روايتان، وفي تخليل اللحية في الجنابة روايتان عن مالك، أحدهما أنه واجب وإن كثفت، رواه ابن وهب، وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم سنة لأنها قد صارت في حكم الباطن كداخل العين. ووجه آخر وهو قول أبي حنيفة والشافعي أن الفرد قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس، انتهى كلام ابن العربي. قلت أرجح الأقوال وأقواها عندي هو قول أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم، إنها إيه؟ واجبة في الغسل، سنة في الوضوء. في تحفة الأحوزي يقول قلت قولهم هذا معارض بتصحيح الترمذي لحديث عثمان الآتي، وبتصحيح الحاكم وابن القطان وغيرهما لبعض أحاديث الباب غيره، ولا شك في أن أحاديث تخليل اللحية كثيرة ملها صحيحة ومجموعها يدل على أن لها أصلا، كيف وقد صح الترمذي حديث عثمان وحسنه البخاري رحمه الله كما ستعرف، وحسن الحافظ ابن حجر حديث عائشة، وهي بمجموعها تصلح للاحتجاج على استحباب تخليل اللحية في الوضوء، وهذا هو الحق عندي والله تعالى أعلم. يبقى دي مسألة، دي مسألة تخليل اللحية، فهمنا معنى التخليل وفهمنا انه الصحيح من اقوالهم بناء على عرض مذاهبهم وبناء على ثبوت النصوص هو ماذا؟ هو ان التخليل واجب في الغسل مستحب في الوضوء. وان كلام ابن القيم في انه الاحاديث لم تصح مالها كلام غير صحيح المتعلق بماذا؟ ب وكان يخلل لحيته احيانا ولم يكن يواظب على ذلك، وقد اختلف ائمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال احمد وابو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث. طبعا فاتوا رحمه الله ان ينقل كلام احمد فيما يتعلق برواية حديث عثمان، لانه احمد قال هذا اصح شيء في الباب، مفهوم؟ عشان كده بنحاول نتابع وراه ون ايه ونكمل، لانه زاد المعدة مكتبة، زاد المعدة انا بحبه جدا جدا لان انا التزمت يعني تعلمته اول ما تعلمت عليه، فلازال اثره في نفسي من انه مكتبة مش انه كتاب، لكن مع التعلم عرفت انه يحتاج الى متابعة، يحتاج الى لتعم الفائدة وتتدقق، ولذلك انت شايف كل سطرين بن ايه بنقرأ عشرات الصفحات من خلال مجموع المراجع التي نستبين منها المسألة. طيب قال رحمه الله وكذلك تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، طبعا لما يقول تخليل الأصابع وما قالش في الإيد ولا في الرجل يبقى فين؟ يبقى في اليد والإيه والأرجل، لأن هي دي اللي فيها الأصابع. وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد، عن المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. فين الخنصر؟ اللي هو الصباع الصغير ده اسمه الخنصر، فهم؟ ده ايه الخنصر، وده البنصر، وده الاوسط. ليه؟ لان ليه الاوسط؟ لانه قبله اتنين وبعده اتنين، وده السبابة. يعني ايه السبابة؟ ها لا يعني يسبوا بعض، انت كذا وانت كذا وانت كذا، فسمي السبابة. مفهوم؟ انت لما تيجي تسب واحد تقول له ايه؟ تقول له دايما تستخدم ده، انت فيك وانت ابن كذا وانت كذا وانت كذا، طب ليه ما تستخدمش ده؟ هو ده فسمي كده. وده الابهام. يعني ايه الابهام؟ موطن القبض، لما تيجي كده لازم تقفل بيه كده. طيب، وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بقنصره، وهذا إن ثبت عنه، فإنما كان يفعله أحيانا. هو يقول إن ثبت عنه، طبعا ده صيغة إيه؟ تعليل، فهم؟ صيغة تعليل، لا مش تمريض. تمريض اللي هو يروى يحكى يقال، إنما لما يقول إذا ثبت يبقى هنا بيشير إلى أنه معلل لا يثبت، أو احتمال عدم ثبوته. فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتدوا بضبطه وبضبط وضوئه كعثمان وعلي عبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. اللي هو إيه؟ مسألة تخليل الأصابع. طب ننظر، بلاش الناس تقعد جلسة تساعد على النوم، بلاش تقعد جلسة تساعد على النوم، بالذات ما تقعدش وتدي كده. في المستدرك على صحيحين في الحاكم عن إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة يحدث عن أبيه قال كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء، طبعا هنا بقى فعل ولا قول؟ قول. في الرواية اللي أوردها ابن القيم في الزاد فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بين أصابعه بخنصره، فده فعل. لما الصحابي يحكي عن حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى إيه؟ فعل. لما يروي اللي قاله النبي يبقى يسمى إيه؟ قول. والقول أقوى دلالة من الفعل، القول أقوى دلالة من الفعل، وليها قصة في الأصول طويلة فيما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يمكن أن يبلغ أن يدل على الوجوب أو لا، وهل أصل في الفعل الاستحباب، قصة طويلة في الأصول. لكن أقصد أقول بفهمك يعني إيه معنى كلمة فعل ومعنى كلمة قول. فالصحابي لما يقول رأيته يفعل كذا يبقى ده فعل ولا قول؟ فعل، لأنه بيحكي فعله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم هو الراوي يروي كلامه يقول قال كذا وكذا عليه الصلاة والسلام، يبقى ده اسمه قول. فلقيت ابن صبرة يحدث عن أبيه قال كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولهذا الحديث شاهد عن ابن عباس. إسباغ الوضوء إتمامه وإكماله واستيعاب أعضائه بالغسل، إتمامه وإكماله واستيعاب أعضائه بالغسل. التخليل إدخال الماء بين أصابع اليدين والقدمين، زي ما فهمنا في حكاية تخليل اللحية، عرفنا معنى كلمة تخليل هو إدخال الماء خلال الشيء، إدخال شيء خلال شيء. بالغ أي أتم وزد. في المنتقى شرح الموطأ يقول مسألة، وهل يلزمه تخليل أصابعه أم لا في الوضوء؟ يعني قال ابن وهب في العتبية لابد من التخليل في أصابع اليدين، لابد من التخليل في أصابع اليدين، وأما أصابع الرجلين فإن لم يخللها فلا بد من إيصال الماء إليها، فإن لم يخللها ويفرق بينها ويدخل الماء أو بأصبعه لابد من إيصال الماء إليها. وذكر نحوه ابن حبيب. وقد تعلق أصحابنا في ذلك اللي هم المالكية بحديث لقيط ابن صبرة اللي هو حديث ايه، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وإنما المراد بذلك إمرار اليدين على ما بين الأصابع، على أن حك بعضها ببعض في اليدين يجزي عن ذلك، إلا أن التخليل أفضل. وأما عفوهم عن تخليل أصابع الرجلين اللي هم المالكية، فقد قال قوم من أصحابنا إن هذه رواية عن مالك في جواز ترك إمرار اليد على أعضاء الطهارة، يعني على أنه لا يرى في بعض الروايات عنه بدية إمرار اليد وأنت تغسل العضو اللي هو التدليك، لأنه التدليك عند البعض شرط في الوضوء وعند آخرين ليس شرط. يعني لو دراعك كده وجبت كوز مية ونزلت عليه المية كله وتغرق مية كله يصح الوضوء، الآخرون يقولون لابد من ايه والمية نزل انك انت ايه تدلك. والصحيح ان التدليك ليس شرط، الصحيح ان التدليك لا في الغسل ولا في، لكن تعميم العضو بالماء هو شرط لان هو ده معنى الغسل. فقد قال قوم من أصحابنا إن هذه رواية عن مالك في جواز ترك إمرار اليد على أعضاء الطهارة، في جواز ترك إمرار اليد على أعضاء الطهارة في الوضوء. وقد أشار مالك إلى إبداء فرق بينهما لأن أصابع الرجلين ملتصقة لا يظهر ما بينهما، لأنه قال في العدبية لا يدخل يده في لحيته عند الوضوء وهو مثل أصابع رجلين. ويؤكد هذا التأويل أن ابن حبيب قال ليس عليه تخليل أصابع رجليه في الوضوء، وإن تركه في ذلك في غسله من الجنابة أو ترك تخليل لحيته لم يجزه. وقد نص على وجوب إيصال الماء إلى ما بين الرجلين، والفرق بين ذلك وبين البشرة التي تحت اللحية أن ما بين أصابع الرجلين مستور في أصل الخلقة، وبشرة الوجه ساترها طارئ فانتقل الفرض إليه. يعني فرقوا ما بين تخليل اللحية في الغسل وما بين تخليل أصابع القدمين، على أن اللحية الأصل أنه ما فيش لحية وأن الوجه كان مكشوفا، ثم جاءت اللحية فسترت جزءا من الوجه، وأنت مطالب في الغسل إلى إيصال الماء إلى البشر، بينما الأصابع ملتصقة في أصل الخلقة فما جعلوش أن ده يكون فرض في تخليل الماء، لكن فرض أن أنت تعممها بالماء. في شعب الإيمان للبيهقي التخليل تنظيف ما بين الأصابع، تنظيف ما بين الأصابع بالماء وما بين الأسنان بالأعواد، حتى انت بيسموا الأعواد التي تخلل بها الأسنان تسموها ايه؟ ها؟ خلة. ليه سميت خلة؟ لأنها تتخلل ما بين الأسنان. وفي عون المعبود وخلل بين الأصابع التخليل تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من ادخال شيء في خلال شيء وهو وسطه. قال الجوهري والتخليل اتخاذ الخل وتخليل اللحية والأصابع في الوضوء، فإذا فعل ذلك قال تخللت. وفي شرح سنن النسائي حاشية السندي قوله وخلل بين الأصابع أي مبالغة في التنظيف، وإطلاقه يشمل أصابع اليدين والرجلين. طيب بقيت مسألة، مش عارف الوقت عشان انتكم معظمكم نام كان الله في عونكم، ياريت كل واحد يبقى يجيب معاه بطانية المرة الجاية عشان يعرف ينام على اساس انه ما هو يا تتعلم يا تتنام، لكن لا ده ولا ده. يبقى وقال وأما تحريق خاتمه، يبقى احنا اتكلمنا على مسألة التنشيف بالمنديل وأخذ المنديل ورده، واتكلمنا عن الصب عليه، الاستعانة في الوضوء هل كان يصب عليه أم لا، اتكلمنا عن تخليل اللحية، بعدين تخليل الأصابع، ثم قال وأما تحريك خاتمه، الخاتم اللي في الإيد اللي في الأصابع، فقد روي فيه حديث ضعيف، فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الدارقطني. مسألة يسيرة وقت قليل عشان يري تمام الفصل. يقول في صحيح وضعيف الجامع في الجامع الصغير كان إذا توضأ حرك خاتمه، هذا حديث ضعيف. كان إذا توضأ حرك خاتمه، هذا حديث ضعيف. انظر حديث رقم 4361 في ضعيف الجامع. وفي مصنف ابن أبي شيبة حرك خاتمه أي كي يصل الماء إلى ما دونه من جلد، كان الخاتم يغطيه. طبعا ده أي خاتم بيغطي جزء من الجلد، والجلد وهذا الجزء من الجلد ماله؟ جزء من الفريضة، جزء من الفريضة الواجب غسلها. فهما بمعنى تحرك الخاتم ان هو يتحرك حتى يصل الماء الى ذلك الجلد اللي هو جزء من الفريضة. بفتح الباري وروى ابن ابي شيبة عن هشيم عن خالد عنه انه كان اذا توضأ حرك خاتمه، فيحتمل انه كان واسعا بحيث يصل الماء الى ما تحته بالتحريك. وفي ابن ماجه عن ابي رافع مرفوعا نحو باسناد ضعيف. يعني المسألة مذكورة عند اهل العلم، لكن معظم الاسانيد الدل عليها مالها؟ احاديث ضعيفة، لكن المسألة مذكورة عندهم. قال ايضا في حاشية السندي على ابن ماجه قوله حرك خاتمه اي لايصال الماء الى ما تحته، قالوا هذا لازم ان كان ضيقا. الخاتم اما ان هو ضيق واما ان واسع. لو كان واسع يبقى مش محتاج تحريك، لان وسعه سيسمح للماء بالايه؟ بالمرور. يعني مجرد ان هو الماء يغمر الكف فسيمر من تحته لان هو ايه؟ واسع. اما ان كان ضيق فوارد ان الضيق يمنع مرور الماء من تحته، مفهوم؟ يبقى اذا التحريك بغض النظر وردت فيه نصوص او لم ترد لابد منه اذا كان الماء لا يصل الى الجلد المستور بالخاتم، ليس من باب النصوص ولكن من باب ايه؟ لا مش عرف، من باب فرضية، من باب فرضية ايه؟ غسل الجزء المستور بالخاتم. يعني دلوقتي في جزء زي مثلا مسألة النساء اللي بيحطوا طلاق اظافر، بيقال لهم ان ايه؟ ان هذا الطلاق يبطل الوضوء. ليه؟ لانه بيمنع غسل جزء من الفريضة، يمنع ايه؟ غسل جزء من الفريضة. لكن لما تستعمل المرأة الحناء وتلون الحناء، تلون الاظافر او تلون الكف، هذا لا يمنع ايه؟ لا يمنع وصول الماء الى الاجزاء الملونة. لكن الطلاق اللي معروف بالمناكير ماله؟ بيمنع وصول الماء الى، فيبقى المنع هنا مش بالنصوص. يعني منع المناكير ده وحرمته في استعمال النساء مش بالنصوص، ان في نص بيمنعه، انما لانه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه عدم غسل جزء مفروض وهو الأظافر. فيبقى الخاتم الواسع، هم العلماء قالوا كده، قالوا ان الواسع مش محتاج تحريك لان الماء سيمر من ايه، من اسفله، لان اي لايصال الماء الى ما تحته. قالوا هذا لازم ان كان ضيقا، وان كان واسعا يصل الماء اليه بلا تحريك فغير لازم. نعم هو احوط، نعم هو ايه احوط لو حركوا الباب الاحتياط، وفي الزوائد اسناده ضعيف لضعف عمر وابيه محمد بن عبد الله والله اعلم. في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري يقول روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك خاتمه. قلت في سندي معمر بن محمد بن عبد الله هو ابوه ضعيفان. وفي الاحكام لابن بزيزة تحريك الخاتم في الوضوء والغسل اختلف العلماء فيه، فقيل يحركه في الوضوء والغسل والتيمم، وقيل لا يحركه مطلقا، وقيل إن كان ضيقا حركه وإن كان واسعا لا يحركه، وقيل يحركه في الوضوء والغسل ويزيله في التيمم. ويزيله في التيمم ليه؟ لأن في التيمم أنت بتمسح، فالجزء المستور لن يمسح به. لو أنت لابس خاتم وفي التيمم بتمسح كده، يبقى الجزء ده ماله؟ مش هيبلغه، لان في المية المية بتنزل من تحت الخاتم، لكن التراب مش هينزل من تحت الخاتم. وفي شرح سنن ابن ماجه قوله حرك خاتمه، الخاتم اذا كان بحيث يصل الماء تحته بدون تحريكه فتحريكه مستحب، وان كان بحيث لم يصل الماء تحته بدون تحريكه فتحريكه واجب ليتم الوضوء. ليتم الوضوء، مفهوم يا اخوان؟ يبقى ده الجزء اخر جزء فيما يتعلق بهذا الفصل، وهو ماذا؟ تحريك الخاتم. مفهوم؟ صحيح ما فيش نصوص، معظم النصوص ضعيفة المتعلقة بانه كان يحرك خاتمه صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت فرضية غسل الاعضاء او جزء المفروض يلزم بماذا؟ يلزم بتحريكه اذا كان ضيقا حتى لا حتى لا يترك غسل جزء من الفريضة، حتى لا يترك غسل جزء من الفريضة. نكمل إن شاء الله تعالى بإذنه جل وعلا في المرة القادمة. طبعا برضو بذكر الإخوان عشان الكتاب والكراس بحيث يلتزم ويعني يتابع. الأمر الثاني إنه إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة اختبارات الدورة، آخر الدورة بالنسبة لطلاب مدرسة العقيدة المستوى الأول. وطبعا فتح باب القبول للدورة الثالثة في المستوى الأول في طلاب مدرسة العقيدة، فتح باب القبول في الدور الثامن يعني كل يوم من بعد العصر، بحيث انه يعني يقدم للإخوة والأخوات. مفهوم؟ وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إلي.